بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل زادكم الله علما وعملا، في باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا بالنسبة للاستغفار، كنت أحبب أولادي في الاستغفار وقراءة الأذكار عموما، لأنها تحفظهم وتحصنهم وتحميهم من كل سوء وتجلب لهم كل خير، وبناء على نصوص القرآن، وقد فهمت من الشرح أن هذا جائز ولكن ليس الأكمل، فماذا أقول لهم وأحثهم عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة لتربية الأبناء، تربية الصغار، فالأمر في هذا أيسر. فالطفل الصغير لا بد أن يحبب، لأن النية عنده ليست ظاهرة متمحضة. لا شك لا بد أن يربى على الإخلاص لله والتعبد لله، لكن لا يزال هو في فترة النشوء، ومثل هذا لا حرج من أن يعني يعطى شيء من الحوافز والتشجيع بالهدايا وغيرها حتى يتقوى على مثل هذه العبادات، ومثل هذا لا حرج فيه. وإذا يعني تقدم به السن قليلا ممكن أن يعود على أن يعمل هذا الأمر لله. طيب، نقف عن الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب تحدثنا عنه في الدرس الماضي، ولكن نكمله في بضع دقائق، ونجعل بقية الوقت كما اتفقنا للاختبار الشامل فيما تقدم من الأبواب. فذكرنا في مسألة باب من أطاع أن من هنا في ترجمة قد تكون شرطية، وهو الأقرب، لأن فيه جواب الشرط فقد اتخذهم أربابا، وقد تكون بمعنى الذي موصولة. فهذا الباب أو هذه الترجمة حكم فيها المصنف رحمه الله بأن من أطاع العلماء أو الأمراء أو غيرهم من الناس في طاعة التشريع في الحلال والحرام عن استحلال لهذا الأمر، ليس عن هوى، بأن هذا من الشرك، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. وقلنا في هذه المسألة تفصيل، فالمطاعون من الأمراء أو العلماء أو غيرهم على قسمين كما قلنا بالأمس، على قسمين. القسم الأول من يكون ظاهره الحكم بغير ما أنزل الله وعدم الاجتهاد وعدم طلب الحق، وإنما يسير وفق هواه أو وفق ما يعني تشتهيه نفسه ومن معه. فهؤلاء طاعتهم في التحليل والتحريم لا تجوز، فإن أطاعهم استحلالا مع علمه بمخالفتهم لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل الحلال ما أحلوه والحرام ما حرموه، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهو الذي جاءت الآية ظاهرة في بيانه. وإن أطاعهم مع يقينه واعتقاده بأنهم مخالفون لأمر الله وأمر رسوله، وإنما أطاعهم لا عن استحلال وإنما لهوى في نفسه، فهذا من جملة المعاصي والمحرمات، ولكن لا يقع في الكفر، لأنه لم يستحل هذا الأمر وإنما فعله طاعة لهم من أجل أن هذا موافق لهواه. وهذا التقسيم هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على هذه الآية التي ستأتي معنا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. القسم الثاني من هؤلاء المطاعين وهو أو هم الذين يغلب عليهم الحكم بما أنزل الله والاجتهاد في طلب الحق والاتباع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إن أطاعهم فلا يخلو من حالين: إما أن يطيعهم وهو يجهل الحق، لا يدري أين الصواب ولا يدري أين الحق، فهذا إن أطاعهم عن جهل ولكن يطلب الحق وليس عن هوى فهذا جائز، بل هو الواجب في حق العامي أو حق الجاهل. وإن أطاعهم عن هوى وليس عن البحث عن الصواب وعن الأتقى والأعلم فهذا لا يجوز للإنسان أن يتبع هواه، يعني يتتبع الرخص. والقسم الثاني أن يطيعهم ليس عن جهل وإنما عن علم، يعلم أين الحق ولكن أطاعهم فيما أخطأوا فيه هوى، أطاعهم فيما أخطأوا فيه عن هوى، فهذا لا يجوز وهذا محرم، لكن لا يصل حد الشرك، لا يصل حد الشرك لأنه لم يستحله. وهذا يقع كثيرا عند القضاة، فيأتي المتخاصمان إلى القاضي فقد يكون أحدهما يعرف الحق ويعرف الصواب، فيحكم القاضي بما اطلع من الأدلة والبينات، يحكم بالباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيء فإنما أقتطع له شيئا قطعة من النار. فقد يحكم القاضي بخلاف الصواب بناء على البينات التي أمامه. فإذا كان المحكوم له يعلم الحق ومع ذلك اتبع القاضي فيما حكم فيه من الباطل فهذا لا يجوز وهو محرم. هذا التقسيم يجمع شتات هذه المسألة ويكون بهذا أضبط وأوضح، لأن صور هذه المسألة كثيرة. هذا هو تقسيم ما يتعلق بالطاعة. الطاعة قسمها أهل العلم إلى قسمين: طاعة مطلقة في الحلال والحرام، طاعة مطلقة، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز أن يطاع أحد طاعة مطلقة إلا الله عز وجل. ومعنى الطاعة المطلقة أي أن يطيع طاعة في كل شيء، فما أحله هذا الآمر فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام، هذه الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل، ولا يجوز أن يطاع أحد غير الله في هذا الأمر. والقسم الثاني الطاعة المقيدة، وهي الطاعة في المعروف أو الطاعة فيما لا يخالف أمر الله وأمر رسوله، طاعة المقيدة. وهذه الطاعة في الأصل جائزة إذا كانت موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الطاعة منها ما قد يكون واجبا كطاعة ولي الأمر وكطاعة الوالدين، ومنها ما قد يكون مستحبا ومنها ما قد يكون مباحا بحسب الآمر، بحسب الآمر. وهذه الطاعة المقيدة قد تكون محرمة إذا كانت طاعة في معصية الله، لو أطاع والده أو والدته أو ولي أمره في معصية الله فإن هذا لا يجوز. نعم.
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم، هذا استنكار من ابن عباس رضي الله عنه، هذا الأثر في المسند بسند صحيح مسند الإمام أحمد، استنكار منه على من كان في زمنه من الصحابة والتابعين. وهذه مسألة خلافية فقهية في مسألة التمتع في العمرة والحج، التمتع بالعمرة إلى الحج. فابن عباس يرى أن التمتع واجب، وأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يذهب إلى ما ذهب إليه أبو بكر وعمر من أن الأفضل هو الإفراد بالحج، فتفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة منفصلة. فلما حاجهم ابن عباس قالوا له، قال أبو بكر وعمر كذا، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، استنكارا لهم، يعني كيف ينقل لهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحتجون على ذلك بما جاء عن الشيخين. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على سنة أصحابه وهدي أصحابه إذا خالفته. ومع جلالة أبي بكر وعمر في هذا، ومع مكانتهما في الأمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديهما، ولكن انظر إلى ما يقوله ابن عباس: فكيف بمن هو دون أبي بكر وعمر إذا خالف كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك هذا من باب أولى. فانظر إلى استنكار الصحابة، هذا وجه الشاهد، أنه إذا كان الصحابي يستنكر على من يحتج بقول أبي بكر وعمر في مقابل النصوص، وهم من هم في وجوب طاعتهم واتباع سنتهم، فما بالك بمن هو دونهم ممن لم نؤمر بطاعته ولا باتباع سنته؟ فهذا الأمر أمر خطير. فالإنسان إذا عرف الإسناد وعرف صحة الحديث وعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يخالفه إلى أمر أحد من الناس، لأن هذا الرجل من الناس قد يكون مخطئا واهما، لكن الخطأ والوهم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون، هذا مبرأ منه عليه الصلاة والسلام في باب التشريع. فلا يمكن أن يخطئ في الشريعة أو يهم أو يأمر بخلاف ما أمر الله به. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد
وصحته. عجبت، هذا من تعجب الاستنكار، يتعجب استنكارا على هؤلاء. نعم.
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان.
سفيان الثوري كان له مذهب وأتباع، فيقول: أعجب لهؤلاء الذين يتبعون رأي سفيان ويتركون الحديث مع علمهم بصحته وثبوته. نعم.
يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الفتنة هذه هي التي تصيبه في الدنيا، كما جاء عن بعض المفسرين أن الفتنة هنا بمعنى أن يطبع على قلبه فلا يتبع الحق، وقد يقع في شيء من الزيغ فيستحق بذلك القتل، فيستحق بذلك القتل. والسبب في ذلك أنه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها، فأصابه شيء من الفتنة، ثم بعد ذلك يؤول به هذا إلى العذاب الأليم، يؤول به هذا إلى العذاب الأليم. فهذا أمر خطير، الذي يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم هديه ويعلم حكمه وشرعه، ومع ذلك يتركه عن هوى وليس عن اجتهاد، يتركه عن هوى ويتبع أقوال الناس. نعم.
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة
هذا كلام الإمام أحمد، يقول: أتدري ما الفتنة؟ يفسر معنى الفتنة. نعم.
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم، الفتنة عبر عنها بالشرك، يعني الخروج عن طاعة الله خروجا إلى الشرك. والسبب في ذلك قال: لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، بعض قوله، فكيف بمن رد هديه بكامله واستبدله بحكم غير حكم الله ورسوله؟ إذا رد بعض قوله، أن يقع في قلب هذا الذي رد قول النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، رد قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد هديه، يقع في قلبه شيء من الزيغ، يزيغ قلبه عن الهدى فيهلك، أي يقع في الهلاك. إذا زاغ القلب وقع في الشرك، وقع في الكفر، وهذا سببه أنه رد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ملاحظ، أن كثير من الزنادقة والمنافقين والمشركين كان سبب أو كان من أسباب زيغهم أنهم ردوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسخروا به ولم يعملوا به، فابتلاهم الله عز وجل بزيغ القلوب، أصابتهم الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجه الشاهد من هذه الآثار كلها ظاهرة، أنه لا يجوز طاعة أحد في مخالفة أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني في تحليل الحلال وتحريم الحرام، يعني لا يجوز أن تطيع أحدا حرم ما أحل الله فتحرمه مثله، أو أحل ما حرم الله فتحله مثله. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم.
نعم. هذا الأثر أخرجه الترمذي، وهو بمجموع طرقه وشواهده حسن، وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا يفسر الآية، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه عدي بن حاتم يقرأ هذه الآية، وعدي بن حاتم كان من النصارى قبل إسلامه ويعلم دين النصرانية، ولكن ظن أن العبادة هي مجرد السجود وما يشبه ذلك من أنواع العبادة الظاهرة، ولم يعلم بأن طاعتهم في الحلال والحرام في التشريع أن هذا نوع من أنواع العبادة. فلما سمع هذه الآية اتخذوا أحبارهم، الحبر هو العالم من اليهود أو من أهل الكتاب، ورهبانهم الراهب هو العابد من أهل الكتاب، فالحبر هو العالم والراهب هو العابد من أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا يعني معبودين من دون الله. ما السبب؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعجب عدي من هذا الكلام، قال: لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون لكم ما أحرم الله فتحلونه، أي تتخذونه حلالا والله قد جعله حراما؟ قال: بلى. قال: ليسوا يحرمون عليكم ما حل الله فتتخذونه حراما؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذه صورة من صور العبادة، وهذا شرك الطاعة. وهذا الحديث صريح في الدلالة على ترجمة هذا الباب، أن من اتخذ أحدا غير الله وغير الرسول عليه الصلاة والسلام في التشريع، في تشريع الحلال والحرام، فعمل بقوله واعتقده، أن هذا من الشرك المخرج من الملة، هذا من الشرك المخرج من الملة، ولو كان في بعض الأمور، لو كان في أمر واحد أخذت بقول واحد من الناس قال لك هذا حرام فاتخذته حراما مع علمك أن الله قد أحله، أو قال لك هذا حرام مع علمك، أو قال لك هذا حلال مع علمك بأن الله قد حرمه وأطعت هذا المخلوق، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن هذا شرك في الطاعة، شرك في الطاعة. نعم. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا نترك الوقت الباقي للاختبار. يعني أرجو مرة أخرى من الجميع كما قلت المشاركة ولو بأخذ الورقة، وأن تحاول أن تحل الذي تستطيع من هذه الأسئلة، تختبر نفسك، إن شئت أن تكتب اسمك فاكتب اسمك، ولعله يكون هناك يعني شيء من الحوافز للمتفوقين، وإن شئت أن تختبر نفسك ولو بدون كتابة اسم لا يمنع ذلك، المهم أن تشارك، لا يمنع أن تشارك، فهذا يعني من الأبواب التي يكون فيها مجال لحفظ العلم وضبطه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.